بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كان من آخر ما تذاكرنا معكم في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ترك الخصومات في الدين، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال. ثم شرعنا في قوله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم نتحدث عن أصل متصل بهذا الأصل، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. قوله رحمه الله: والسنة تفسر القرآن، تقدم معنا تعريف السنة في الدرس السابق. وقوله تفسر القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وتفسير القرآن بالسنة من معاني تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من ربه، لأنه بلغ لفظه وفسر معناه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والسنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقرآن أتى بأحكام كثيرة مجملة فسرتها السنة، فلا غنى عن السنة مطلقا، ولا يمكن أن نفهم القرآن من غير سنة. أمثلة تفسير السنة للقرآن: قال سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهاتان آيتان فيهما ذكر اليد، واليد في اللغة تطلق على الكف إلى المرفق. قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأتت السنة تفسر اليد في آية قطع يد السارق بأنها من الرسغ، ثم ما يلي ذلك إذا تكررت السرقة، وفي آية التيمم بأنه الكف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه والكفين، متفق عليه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. وأيضا في القرآن جاء الإطلاق في قوله: السارق والسارقة، ولم يبين المقدار الذي تقطع من أجله اليد، وأتت السنة بتحديد ربع الدينار فصاعدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. وهنا مبحث جميل للإمام محدث العصر الألباني رحمه الله تعالى في رسالته التي سماها منزلة السنة في الإسلام، وقد كانت عبارة عن محاضرة ألقاها الشيخ رحمه الله في مدينة الدوحة عاصمة قطر في شهر رمضان المبارك من عام 1392 للهجرة، ثم طبعت لأهميتها، فيقول رحمه الله: وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لم يمكن فهمها فهما صحيحا على مراد الله تعالى إلا من طريق السنة. قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله بظلم على عمومه الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغيرا، ولذلك استشكلوا الآية فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك، إنما هو الشرك، ألا تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. أخرجه الشيخان وغيرهما. ثانيا، قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية. فظاهر هذه الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف، مشروط له الخوف. ولذلك سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. ثالثا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم الآية، فبينت السنة القولية أن ميتة الجراد والسمك والكبد والطحال من الدم حلال، فقال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت أي السمك بجميع أنواعه، والكبد والطحال. أخرجه البيهقي وغيره مرفوعا وموقوفا، وإسناد الموقوف صحيح، وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبيل الرأي. وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية، كقوله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام. وفي الباب أحاديث أخرى في النهي عن ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الإنسية فإنها رجس. أخرجه الشيخان. وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فبينت السنة أيضا أن من الزينة ما هو محرم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم. أخرجه الحاكم وصححه. والأحاديث في معناه كثيرة معروفة في الصحيحين وغيرهما، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المعروفة لدى أهل العلم بالحديث والفقه، كما في رسالة منزلة السنة في الإسلام من صفحة 8 إلى صفحة 10. وقوله رحمه الله: وهي دلائل القرآن. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى كلام الإمام أحمد هذا: وهي دلائل القرآن، أي دلالات على معناه، كما في مجموع الفتاوى. يعني هذه الجملة مرادفة للجملة التي سبق شرحها، فالسنة تدل على المعنى المراد في القرآن. وقد أمرنا الله تعالى بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وليس يستطيع المسلم أن يفعل كل ذلك مستغنيا عن السنة بالقرآن الكريم. فلو أن إنسانا قال: لا أقبل السنة ولا أؤمن بها، فهو كافر مرتد بالإجماع إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ولن يستطيع أن يأتي بشيء من أركان الإسلام على وجهه. فالسنة تقيد المطلق وتخصص العام، وكل من عند الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: وليس في السنة قياس. يقول شيخنا العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية: قوله وليس في السنة قياس، أي قياس عقلي مجرد عن النصوص. أما القياس الشرعي الذي يستند إلى النصوص فهذا ليس من الأقيسة العقلية. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، فبين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعارض بضرب الأمثال له، ولا يدركه كل أحد بقياس، ولا يحتاج أن يثبته بقياس، بل هو ثابت بنفسه، وليس كل ما ثبت يكون له نظير، وما لا نظير له لا قياس فيه، فلا يحتاج المنصوص خبرا وأمرا إلى قياس، بخلاف من أراد أن ينال كل ما جاءت به الرسل بعقله ويتلقاه من طريق القياس، كما في درء تعارض العقل والنقل. وقوله رحمه الله: ولا يضرب لها الأمثال، هذا تفسير لقوله ليس بالسنة قياس، فهو يقصد أن لا تجعل ما ليس بسنة سنة على وجه القياس، كأن تقول: هذا الكلام يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبت ذلك على وجه القياس لأنه شابه قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تضرب لها الأمثال بأن تقول: كذا مثل كذا، كأن تقول كمن قال الله فيهم ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. وكأن تأتي مثلا إلى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. فتقول مثلا: الإبل مثل البقر، نتوضأ من لحمها. هذا ضرب للأمثال فاسد. وقوله رحمه الله ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء يعني لا تثبت السنة بالعقل فتقول هذا شكله حديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا قوله أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقول سائر أئمة المسلمين، فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدركه كل الناس بعقولهم، ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يعارض بالأمثال المضروبة له، فلا يجوز أن يعارضه الناس بعقولهم ولا يدركونه بعقولهم، كما في درء تعارض العقل والنقل. قوله ولا الأهواء أي ليست السنة بأهواء الرجال، كما قال الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها بالقول، كما في ذم الكلام وأهله. قوله رحمه الله وإنما هو الاتباع وترك الهوى، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما في الإبانة الكبرى. وقال أوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، لست آمن إلا أن يدفع الله شر هذه البدعة من أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض، ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، وإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، اختارهم الله وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به فقال محمد رسول الله الآية، كما في ذم الكلام وأهله. ومما نستفيده مما تقدم أن هذه صفات المتحلي بالسنة، ومن أخل بها فقدم العقل على النقل أو ضرب للسنة الأمثال أو لم يتبع السنة وآثر الهوى ولم يتركه، فهؤلاء جميعا ليسوا أهل سنة، فالسني من جمع صفات منها ما تقدم ذكره. وقف مع قوله رحمه الله وإنما هو الاتباع وترك الهوى، أقول هذا من بديع كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن الرجل لا يكون سنيا بأحدهما دون الآخر، فهذان ركنا السنة الاتباع وترك الهوى، فمن اتبع ولم يترك الهوى لم يحقق الاتباع ولم يكن سنيا، ومن ترك الهوى ولم يتبع لم يكن صادقا في ترك الهوى مع إعراضه عن السنة، بل لا فائدة من ذلك، فلا بد لترك الهوى من الاتباع. إذا نستخلص من هذه الجملة أركان السني، الاتباع وترك الهوى ركنان متلازمان كل ركن يستلزم الآخر وجودا وعدما، فإن وجد أحدهما حقيقة لا بد أن يوجد الآخر، وإن فقد أحدهما لا بد أن يفقد الآخر. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.